نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو الدرس 24 بعد 103 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الفرائض. قال حدثنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، وهي مشتقة من الفرض، والفرض يطلق على معان منها التخديد، تقول فرضت الشيء يعني قدرته، ومنها الواجب. فالفرض عند جمهور العلم هو الواجب على الأحناف. أما شرعا فإنها تطلق على المواريث وتسمى الفرائض. والفريضة والفرض نصيب مقدر شرعا بوارث مخصوص لا يزيد إلا بماذا؟ بالرد، ولا ينقص إلا بالعول. وحديث أسامة هنا، أنا أقرأ أسامة زيد.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.
حديث أسامة، نعم،
عندي هذا الحديث بدون تبويب، في نسخة وفي نسخة بتبويب.
بدون تبويب،
نعم، في نسخة باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، في نسخة بدون.
ولا الكافر ولا يرث الكافر المسلم،
ولا الكافر المسلم،
هكذا عندكم جميعا. هذا الأفضل.
في نسخة بدون تبويب تماما. والنواة
ولا ايه
نبش الشرح بعض النسخ ولا الكافر المسلم.
لكن نص الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم أفضل. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، نص في منع التوارث بين المسلمين والكفار من الجانبين، فالمسلمون لا يرثون الكفار والكفار لا يرثون المسلمين. وأما أحد الأمرين وهو إرث الكافر المسلم، هذا بالإجماع مجمع عليه، قد أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم. وأما إرث المسلم من الكافر فهي أقوال أهل العلم. القول الأول هو قول الجمهور، هو أن المسلم لا يرث الكافر. القول الثاني أن المسلم يرث الكافر، استدل بحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى ولا يعلى عليه، كما عند الدارقطني. ولعل القائل بذلك لم يروا حديث أسامة هذا، الحديث نص في المن. القول الثالث أنه يرث المسلم الكافر بالولاء، إذا كان الإنسان عبد اعتقه وكان كافرا ثم مات فإنه يرثه من الولاء. والصواب والله أعلم منع التوارث مطلقا لما دل عليه هذا الحديث. وإذا كان أحد الأبناء لا يصلي وأبوه كذلك لا يصلي، يرث بعضهم ولا يرث بعضهم؟ يرث. أما إن كان واحد يصلي واحد لا يصلي، فعلى القول بكفر ذلك الصلاة، لا يرث هذا ذاك ولا يرث هذا ذاك، والعياذ بالله. وإذا كان هناك خلاف بين العلماء وقضى القاضي، يرفع الخلاف ولا ما يرفع الخلاف؟ يرفع الخلاف. الرسوليين أن حكم القاضي يرفع الخلاف، ولا ينبغي التنازع بعده. يعني خلاص، وقال الإرث هذا لا كذا في الإرث، خلاص قاضي شرعي، انتهى الأمر. نعم.
بسم الله حفظك. والحافظ هنا بيتكلم عن لفظ الحديث بدون ولا يرث.
نعم.
ولا الكافر المسلم، قال بحذف لفظة يرث في الحديث، يعني لأنه عند البخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجه كل ذلك ولا الكافر المسلم.
طيب، على كل حال ويرث.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن حماد وهو النرسي قال: حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قال: حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع. قال إسحاق: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال: وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني قال: حدثنا زيد بن حباب عن يحيى بن أيوب عن ابن طاووس بهذا الإسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم.
روح بن القاسم من هذا رجل وهيب بن من؟
وهيب بن خالد اسمه
سلم عليه.
طيب جوج.
طيب في هذه الأحاديث أنه يبدأ بأهل الفرائض، يبدأ بأهل الفرائض أولا فتقسم التركة على الفروض، فما بقي فإنه يكون للعصبة يعني لأقرب رجل ذكر. فإذا مات شخص عن بنت وأم وأخ فالأم لها ماذا؟ السدس، لأن الأبوين إما السدس وإما الثلث، عندنا الزوجين إما النصف أو الربع، فالأم هنا تأخذ السدس والبنت لها كم إذا انفردت؟
نصف.
لا النصف، إذا كانت أكثر من الثلثين له ماذا؟
الثلثان.
الثلثان، فهنا الأم لها السدس والبنت لها النصف والباقي لمن؟
لأولى رجل،
للأخ، قليلا كان أو كثيرا، يعني ما تقولش مثلا الثلث الأخ أو ربع، لا كل باقي، قد يكون دون الثلث قد يكون أكثر من الثلث إلى آخر. وإذا مات شخص عن بنت وأم وأخ وعم فالتركة تقسم على من أولا؟ على أهل الفروض، وهم من؟ بنت وأم وأخ وعم، فتأخذ البنت كم؟ النصف لمشاركة أحد، والأم تأخذ السدس، والباقي لمن؟ الأخ ولا العم؟ لماذا؟ لأنه أقرب، يدري أقرب أولى من العم لكونه أقرب. وإذا مات شخص عن أخ شقيق وأخ لأب يقدم من؟ الشقيق، لأنه أقرب. والعصبة يقدم فيها الأقرب فالأقرب، والعصبة من جهات بنوة، من جهات بنوة ثم أبوة ثم جدودة وإخوة ثم بنو إخوة ثم عمومهم وبنوهم ثم ولاء كل جهة تقدم على الجهة التي بعدها أو تقدم على الجهة التي بعدها. والعصبة أقسام: عصبة بالنفس هو الذي يدري يدري بدون واسطة لنفسه، والثاني العصبة بالغير الأخوات الشقائق مع أخواتهن والأخوات الأب مع أخواتهن، الثالث العصبة مع الغير هم الأخوات مع البنات. نعم.
وهيب بن خالد الكرابيسي ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بآخره أو بأخرى، هذا في الحديث الأول. الحديث الثاني روح بن القاسم ثقة حافظ.
وهيب بن من؟
بن خالد الكرابيسي.
كرابيسي،
نعم.
هذا قال في ماذا؟
ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بأخرى.
تغير بأخرى، طيب. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ميراث الكلالة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئي، فأفقت، قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آيات الميراث، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان، فوجدني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت، فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين، فوجدني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله
اللهم صل وسلم عليه، هل هذا يشرع لكل أحد؟ يعني كنا نزور أحد واحد يتوضأ ونصب على 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 المريض من هذا الوضوء
لا يشرع لكل
أحد. ماذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟
خاص
لأنه عليه الصلاة والسلام عنده بركة الذات، ما عاداه في الأمة كلها لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، كلهم ليس عندهم بركة الذات إنما عندهم بركة الفعل، ليست هكذا كما قال سيد بن حضير في التيمم لما نزلت ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، هذه بركة ماذا؟ الفعل. أما الذات لا يتبرك إلا بنفسه، الطاهرات المنفصلة عن بدنه كعرقه ونقاعته ونقامته وبصاقه، أما الأماكن التي جلس فيها عليه الصلاة والسلام كمنبره أو محرابه في الصلاة أو في أي مكان جلس فيه في الروضة، هل يتبرك بها؟ لا، لا يتبرك أبدا. ما فعل بعضنا التمسح في المنبر الذي في مسجد المدينة أو ببعض أعمدة المسجد يأخذ شيئا منها ويدلك به بدنه، هذا من الضرائع إلى الشرك، تبرك تبرك ممنوع. نعم، قال
وفيه التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهما.
التبرك ماذا؟
بآثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهما.
على قوله ماذا؟
قوله فأغمي عليه فتوضأ ثم صب عليه
من وضوئه. عفى الله عنه، عفى الله عنه، هذا رأث من أغلاط النووي ومن أغلاط ابن حجر أيضا والذهبي في السير وجماعة الحقيقة ليسوا بالقليل قالوا بهذه المسألة التبرك بآثار الصالحين، هذا خطأ بل هذا باطل، هذا باطل مصادر من النصوص وذريع على الشرك والعياذ بالله.
فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الميراث، فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قال هكذا أنزلت. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير فنزلت آية الفرائض، وفي حديث النضر والعقدي فنزلت آية الفرض، وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر. قال حدثنا
في هذا الحديث جملة من الفوائد، منها الأولى مشروعية زيارة المريض، مشروعية زيارة المريض ماشيا إذا تيسر، مشروعية زيارة الأكابر والرؤساء والعظماء لأصحابهم ومتبوعيهم، صب الماء على المريض إن كان يفيده كعلاج لا بأس وليس تبركا، فيها أيضا مشروعية التبرر بآثار النبي عليه الصلاة والسلام مما جعل الله بجسده من البركة المنفصلة عن بدن ليس أماكن الجلوس، ولهذا صب عليه من وضوئه، وهذا خاص به لا يقاس عليه غيره. وإن قال النووي بالتبرر بآثار الصالحين وهذا غلط، لأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة لم يفعلوه مع غيره من الصحابة، ولأن التبرك بغيره وسيلة للشرك. كلام منضبط لا تجد مثله ولا ما نجد في التوحيد. إي والله ليس رسولا، لا تجد كلام دقيق ومنضبط. الرابعة أن النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر وحي الأحكام، ولهذا سكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله آية الميراث أو آية الكلالة. الخامسة أن العالم يتوقف عن المسائل التي لا يعلم حكمها، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأعلمهم، قد توقف. ذلك في قصة الرجل الذي جاء في العمرة متضمخا بالطيب وعليه جبة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فسكت حتى نزل عليه الوحي، ثم أجابه قال اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك يعني الطيب، وأنت الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. كذلك على طالب العلم أو العالم أن لا يجيب إلا بعلم، وأن يقول لا أعلم، فهي نصف العلم، لأن العلم نوعان: علم يعلمه الشخص فيجيب، وعلم لا يعلمه فيقول لا أعلم. هذا من العلم ليس من الجهل، وإنما من الجهل أن يعني يقتحم الأمور التي ليس له علم فيها. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، فإن الله عز وجل قال لنبي عليه الصلاة والسلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. سأل لا يتكلف ويعني يخاف أن تسقط هيبته بين الناس فيفتي في كل شيء، لا تجده يسكت أبدا عن فتوى، لا يقول لا أدري أبدا. كيف يا أخي، من أنت؟ الملك يأتونه من بلاد الأندلس من أقصى المغرب في المدينة، يقول في أكثر المسائل لا أدري. قال يا أبا عبد الله، نقول من ورانا أنك لا تدري. قال اذهب فكل من لقيت قل إن مالكا لا يدري، قل له إن مالكا لا يدري. الإنسان لا يستحي أن يقول. وسمعنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز مع فضولته وعلو كعبه في العلم غير مرة يقول الله أعلم، تحتاج إلى مراجعة، نسأل إخواننا من طلبة العلم. هكذا يقول الشيخ يعني عود نسأل في مصاف طلاب العلم ابن باز رحمة الله عليه. السادسة أنه يشرع صب الماء على المريض من دون اعتقاد البركة إذا كان الماء يفيده، ولهذا أفاق جابر، وكما جاء في حديثي عليه السلام في مرض موت قال: هريقوا علي من سبع قرب. السابع دليل على أن المريض تنفذ وصيته، وله أن يوصي ولو كان في مرض الموت إذا لم تبلغ الروح الحلق، ولو كان يغمى عليه بعض الأحيان، فإذا فاق وعقل فله أن يوصي، ولا يوصي في وقت الغيبوبة ولكن في وقت الإفاقة. قولك لواس خير من عيينة أنزلت آية الكلالة، وهي قوله تعالى: يستفتونك، آخر سورة النساء. يخالف الرواية الثانية رواية ابن جريج فإن فيها: فنزلت آية الميراث، وهي قوله تعالى في أول سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا الاختلاف بين الروايات ليس من جابر، وإنما هو من بعض الرواة دون جابر بن عبد الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم هكذا وقع في رواية ابن جريج، وقيل إنه وهم في ذلك، وأن الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هي الآية الأخيرة من النساء، وهي يستفتون لكل الله يفتيكم في الكلام، لأن جابر يومئذ لم يكن له ولد ولا والد. والكلالة ما هي الكلالة؟ لئن امرؤ هلك ليس له ولد، وكذلك ليس له والد. قد أخرجه مسلم عن عمرو الناقد والنسائي عن محمد بن منصور كلاهما عن ابن عيينة عن ابن عبد المنكدر فقال في هذا الحديث حتى نزلت عليه آية الميراث يستفتون بقول الله يفتيكم في الكلام. والمسلم أيضا من طريق شعبة عن ابن المنكدر قال في آخر هذا الحديث نزلت آية الميراث فقلت لمحمد بن منكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال هكذا أنزلت. وقد تفطن البخاري بذلك فترجم في أول الفرائض قوله يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله والله عليم حليم. ثم ساق حديث جابر بن عبد الله المذكور عن قتيبة عن ابن عيينة وفي آخره حتى نزلت آية الميراث ولم يذكر ما زاده الناقد فأشعر بأن الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن عيينة. نعم.
قال رحمه الله معنا الوقت السر بعد فاجر.
طيب
قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة حاء قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه.
آية الصيف هي آخر آية نزلت وهي آية الكلالة يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. والكلالة أشكلت على عمر مع جلالة قدره رضي الله عنه وعلو كعبه حتى طعنه النبي عليه الصلاة والسلام في صدره وقال ألا تكفيك آية الصيف. الله تعالى لم يبين الكلالة، الله قال على أن يقول الكلالة من لا ولد له ولا والد، ولكن الله سبحانه وضح ذلك لمن تدبر وتأمل أن الله تعالى بين ميراث الإخوة. من المعلوم أن الإخوة لا يرثون مع وجود الأب أو وجود الأبناء، يعني أبناؤك إذا كان عندك أبناء ذكور ولك إخوة هل إخوانك يرثون؟ لا يحجبونه. فدل ذلك على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، وفي ذلك على أن العالم والكبير والإمام قد يخفى عليه شيء من العلم كما خفي في مسائل التيمم عند عدم الماء في قصة عمار بن ياسر وقصة عبد الله بن مسعود وهنا قصة عمر بن الخطاب. فهذا لا يطعن في العالم، كن يرفع عليه بعض المسائل لا يطعن فيه. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا هو الدرس 24 بعد 103 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الفرائض. قال حدثنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة وهي مشتقة من الفرض، والفرض يطلق على معاني منها التخديص، تقول فرضت الشيء يعني قدرته، ومنها الواجب. الفرض عند جمهور العلم هو الواجب على الأحناف، أما شرعا فإنها تطلق على المواريث وتسمى الفرائض. والفريضة والفرض نصيب مقدر شرعا بوارث مخصوص لا يزيد إلا بماذا؟ بالرد. ولا ينقص إلا بالعور. وحديث أسامة هنا أنا أقرأ أسامة زيد
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.
حديث أسامة نعم
عندي هذا الحديث بدون تبويب في نسخة وفي نسخة بتبويب
بدون تبويب
نعم في نسخة باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم في نسخة بدون
ولا الكافر ولا ولا يرث الكافر المسلم
ولا الكافر المسلم
هكذا عندكم جميعا هذا الأفضل
في نسخة بدون تبويب تماما شيء
ولا ايه
نبدأ في الشرح بعض النسخ ولا الكافر
لكن نص الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم أفضل. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم نص في منع التوارث بين المسلمين والكفار من الجانبين، فالمسلمون لا يرثون الكفار والكفار لا يرثون المسلمين. وأما أحد الأمرين وهو إرث الكافر المسلم هذا بالإجماع مجمع عليه، قد أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم. وأما إرث المسلم من الكافر فهي أقوال أهل العلم. القول الأول هو قول الجمهور هو أن المسلم لا يرث الكافر. القول الثاني أن المسلم يرث الكافر استدل بحديث الإسلام يعلو ولا يعلى ولا يعلى عليه كما عند الدارقطني، ولعل القائل بذلك لم يروا حديث أسامة هذا، فالحديث نص في المنع. القول الثالث أنه يرث المسلم الكافر بالولاء، إذا كان الإنسان عبد اعتقه وكان كافرا ثم مات فإنه يرثه من الولاء. والصواب والله أعلم منع التوارث مطلقا لما دل عليه هذا الحديث. وإذا كان أحد الأبناء لا يصلي وأبوه كذلك لا يصلي يرث بعضهم ولا يرث بعضهم؟ يرث. أما إن كان واحد يصلي واحد لا يصلي فعلى قول بكفر ذلك الصلاة لا يرث هذا ذاك ولا يرث هذا ذاك والعياذ بالله. وإذا كان هناك خلاف بين العلماء وقضى القاضي يرفع الخلاف ولا ما يرفع الخلاف؟ يرفع الخلاف. الرسوليين أن حكم القاضي يرفع الخلاف ولا ينبغي التنازل بعده، يعني خلاص وقال الإرث هذا لا كذا في الإرث خلاص قاضي شرعي انتهى الأمر. نعم
بسم الله يحفظك. والحافظ هنا بيتكلم عن لفظ الحديث بدون ولا يرث.
نعم
ولا الكافر المسلم قال بحذف لفظة يرث في الحديث، يعني أنه عند البخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجة كل ذلك ولا الكافر المسلم.
طيب على كل حال ويرث.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن حماد وهو النرسي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال إسحاق حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني قال حدثنا زيد بن حباب عن يحيى بن أيوب عن ابن طاووس بهذا الإسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم.
روح بن القاسم ماذا رجعته وهيب من
وهيب بن خالد اسمه
هيب اللي سلم عليه.
طيب جوج.
طيب في هذه الأحاديث أنه يبدأ بأهل الفرائض، يبدأ بأهل الفرائض أولا فتقسم التركة على الفروض، فما بقي فإنه يكون للعصبة يعني لأقرب رجل ذكر. فإذا مات شخص عن بنت وأم وأخ فالأم لها ماذا؟ السدس، لأن الأبوين إما السدس وإما الثلث، عندنا الزوجين إما النصف أو الربع، فالأم هنا تأخذ السدس والبنت لها كم إذا انفردت؟
نصف.
لا النصف، إذا كانت أكثر من اثنتين له ماذا؟
ثلثان.
الثلثان. فهنا الأم لها السدس والبنت لها النصف والباقي لمن؟
للرجل.
للأخ، قليلا كان أو كثيرا، يعني ما تقولش مثلا الثلث الأخ أو ربع، لا قل الباقي، قد يكون دون الثلث قد يكون أكثر من الثلث إلى آخر. وإذا مات شخص عن بنت وأم وأخ وعم فالتركة تقسم على من أولا؟ على أهل الفروض، وهم من؟ بنت وأم وأخ وعم. فتأخذ البنت كم؟ النصف لمشاركة أحد، والأم تأخذ السدس، والباقي لمن؟ الأخ ولا العم؟ لماذا؟ لأنه أقرب، يدري أقرب أولى من العم لكونه أقرب. وإذا مات شخص عن أخ شقيق وأخ لأب يقدم من؟ الشقيق، لأنه أقرب. والعصبة يقدم فيها الأقرب فالأقرب، والعصبة من جهات بنوة، من جهات بنوة ثم أبوة ثم جدودة وإخوة ثم بنو إخوة ثم عمومهم وبنوهم ثم ولاء كل جهة تقدم على الجهة التي بعدها أو تقدم على الجهة التي بعدها. والعصبة أقسام، عصبة من نفسي هو الذي يدري يدري بدون واسطة لنفسه، والثاني العصبة بالغير الأخوات الشقائق مع أخواتهن، والأخوات الأب مع أخواتهن، الثالث العصبة مع الغير هم الأخوات مع البنات. نعم.
وهيب بن خالد الكرابيسي ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بآخره أو بأخرى، هذا في الحديث الأول. الحديث الثاني روح بن القاسم ثقة حافظ.
وهيب بن من؟
بن خالد الكرابيسي.
كرابيسي.
نعم.
هذا قال في ماذا؟
ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بأخرى.
تغير بأخرى. طيب. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب ميراث الكلالة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئي فأفقت، قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آيات الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجدني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت، فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين فوجدني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله
اللهم صل وسلم عليه. هل هذا يشرع لكل أحد؟ يعني كنا نزور أحد واحد يتوضأ ونصب على على المريض من هذا الوضوء
لا يشعر
بالنبي. ماذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟
خاص بالنبي
لأنه عليه الصلاة والسلام عنده بركة الذات، ما عاداه في الأمة كلها لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، كلهم ليس عندهم بركة الذات، إنما عندهم بركة الفعل. ليست هكذا كما قال أسيد بن حضير في التيمم لما نزلت، ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، هذه بركة ماذا؟ الفعل. أما الذات لا يتبرك إلا بنفسه، الطاهرات المنفصلة عن بدنه كعرقه ونخاعته ونخامته وبصاقه. أما الأماكن التي جلس فيها عليه الصلاة والسلام كمنبره أو محرابه في الصلاة أو في أي مكان جلس فيه في الروضة، هل يتبرك بها؟ لا، لا يتبرك أبدا. ما فعل بعضنا التمسح في المنبر الذي في مسجد المدينة أو ببعض أعمدة المسجد يأخذ شيئا منها ويدلك به بدنه، هذا من الضرائع إلى الشرك. تبرك، تبرك ممنوع. نعم. قال
وفيه التبرك بآثار الصالحين وقبل طعامهم وشرابهم ونحوهم.
التبرك بماذا؟
بآثار الصالحين وقبل طعامهم وشرابهم ونحوهم.
على قوله ماذا؟
قوله فأضني عليه فتوضأ ثم صب عليه
الوضوء. عفى الله عنه، عفى الله عنه. هذا رأيته من أغلاط النووي ومن أغلاط ابن حجر أيضا والذهبي في السير وجماعة الحقيقة ليسوا بالقليلين قالوا بهذه المسألة التبرك بآثار الصالحين، هذا خطأ، بل هذا باطل، هذا باطل مصار من النصوص وذريع على الشرك والعياذ بالله.
فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الميراث. فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قال هكذا أنزلت. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير فنزلت آية الفرائض، وفي حديث النضر والعقدي فنزلت آية الفرض، وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر. قال حدثنا
في هذا الحديث جملة من الفوائد، منها الأولى مشروعية زيارة المريض، مشروعية زيارة المريض ناشيا إذا تيسر، مشروعية زيارة الأكابر والرؤساء والعظماء لأصحابهم ومتبوعيهم. صب الماء على المريض إن كان يفيده كعلاج لا بأس وليس تبركا. فيها أيضا مشروعية التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام مما جعل الله بجسده من البركة المنفصلة عن بدنه ليس أماكن الجلوس، ولهذا صب عليه من وضوئه، وهذا خاص به لا يقاس عليه غيره. وإن قال النووي بالتبرك بآثار الصالحين وهذا غلط، لأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة لم يفعلوه مع غيره من الصحابة، ولأن التبرك بغيره وسيلة للشرك. كلام منضبط لا تجد مثله ولم نجد في التوحيد، إي والله ليس رسولا، لا تجد كلام دقيق ومنضبط. الرابعة أن النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر وحي الأحكام، ولهذا سكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله آية الميراث أو آية الكلالة. الخامسة أن العالم يتوقف عن المسائل التي لا يعلم حكمها، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأعلمهم قد توقف. ذلك في قصة الرجل الذي جاء في العمرة متضمخا بالطيب وعليه جبة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فسكت حتى نزل عليه الوحي، ثم أجابه قال اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك يعني الطيب، وأنت الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. كذلك على طالب العلم هو العالم أن لا يجيب إلا بعلم وأن يقول لا أعلم، فهي نصف العلم، لأن العلم نوعان: علم يعلمه الشخص فيجيب، وعلم لا يعلمه فيقول لا أعلم. هذا من العلم ليس من الجهل، وإنما من الجهل أن يعني يقتحم الأمور التي ليس له علم فيها. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، فإن الله عز وجل قال لنبي عليه الصلاة والسلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. سأل لا يتكلف ويعني يخاف أن تسقط هيبته بين الناس فيفتي في كل شيء، لا تجده يسكت أبدا عن فتوى، لا يقول لا أدري أبدا. كيف يا أخي، من أنت؟ الملك يأتونه من بلاد الأندلس من أقصى المغرب في المدينة، يقول في أكثر المسائل لا أدري. قال يا أبا عبد الله، نقول من ورانا أنك لا تدري. قال: اذهب فكل من لقيت قل إن مالكا لا يدري، قل له إن مالكا لا يدري. الإنسان لا يستحي أن يقول. وسمعنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز مع فضولته وعلو كعبه في العلم غير مرة يقول الله أعلم، تحتاج إلى مراجعة. نسأل إخواننا من طلبة العلم هكذا يقول الشيخ المسلم، يعني أعود نفسه في مصاف طلاب العلم ابن باز رحمة الله عليه. الثالثة أنه يشرع صب الماء على المريض من دون اعتقاد البركة إذا كان الماء يفيده، ولهذا أفاق جابر، وكما جاء في حديثه عليه السلام في مرض موته قال: أريق علي من سبع قرب. السابع دليل على أن المريض تنفذ وصيته، وله أن يوصي ولو كان في مرض الموت إذا لم تبلغ الروح الحلق، ولو كان يغمى عليه بعض الأحيان، فإذا فاق وعقل فله أن يوصي، ولا يوصي في وقت الغيبوبة ولكن في وقت الإفاقة. قول في رواية سفيان بن عيينة: أنزلت آية الكلالة، وهي قوله تعالى: يستفتونك، آخر سورة النساء. يخالف الرواية الثانية رواية ابن جريج فإن فيها: فنزلت آية الميراث، وهي قوله تعالى في أول سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا الاختلاف بين الروايات ليس من جابر، وإنما هو من بعض الرواة دون جابر بن عبد الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم هكذا وقع في رواية ابن جريج، وقيل إنه وهم في ذلك، وأن الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هي الآية الأخيرة من النساء، وهي: يستفتون لكل الله يفتيكم في الكلام. لأن جابر يومئذ لم يكن له ولد، لم يكن له ولد ولا والد. والكلالة ما هي الكلالة؟ لئن امرؤ هلك ليس له ولد، وكذلك ليس له والد. قد أخرجه مسلم عن عمرو الناقد والنسائي عن محمد بن منصور كلاهما عن ابن عيينة عن العلي بن المنكدر، فقال في هذا الحديث: حتى نزلت عليه آيات الميراث، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام. والمسلم أيضا من طريق شعبة بن المنكدر قال في آخر هذا الحديث: فنزلت آيات الميراث، فقلت لمحمد بن المنكدر: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال: هكذا أنزلت. وقد تفطن البخاري بذلك فترجم في أول الفرائض قوله: يوصيكم الله في أولادكم، إلى قوله: والله عليم حليم. ثم ساق حديث جابر بن عبد الله المذكور عن قتيبة عن ابن عيينة وفي آخره: حتى نزلت آية الميراث، ولم يذكر ما زاده الناقد، فأشعر بأن الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن عيينة. نعم.
قال رحمه الله طيب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطر يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة. ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء: وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن؟ قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة حاء قال: وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه.
آية الصيف هي آخر آية نزلت، هي آية الكلالة. يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. والكلالة أشكلت على عمر مع جلالة قدره رضي الله عنه وعلو كعبه، حتى طعنه النبي عليه الصلاة والسلام في صدره وقال: ألا تكفيك آية الصيف؟ والله تعالى لم يبين الكلالة، الله قال على أن يقول: الكلالة من لا ولد له ولا والد، ولكن الله سبحانه وضح ذلك لمن تدبر وتأمل، أن الله تعالى بين ميراث الإخوة. من المعلوم أن الإخوة لا يرثون مع وجود الأب أو وجود الأبناء، يعني أبناؤك إذا كان عندك أبناء ذكور ولك إخوة، هل إخوانك يرثون؟ لا يحجبونه. فدل ذلك على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، وفي ذلك على أن العالم والكبير والإمام قد يخفى عليه شيء من العلم، كما خفي في مسائل التيمم عند عدم الماء في قصة عمار بن ياسر وقصة عبد الله بن مسعود وهنا قصة عمر بن الخطاب. فهذا لا يطعن في العالم، كن يخفى عليه بعض المسائل لا يطعن فيه. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقه الله إياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.